الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين وضمن دروس كتاب البيوع، فهذا هو الدرس الرابع. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل. وما زلنا في باب البيوع، وما زال المؤلف يتكلم عن بعض البيوع المحرمة وأنواعها. وأنتهى بنا في الدرس الماضي عن بيع تلقي الجلب، ونبدأ. قال المصنف رحمه الله: قال: من غشنا فليس منا. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وجاء في رواية: من غش فليس مني. وهذا اللفظ أيها الإخوة أعم، لفظ من غش فليس مني أعم، لأن لفظ من غشنا معشر المسلمين، نعم. والغش مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر، والمراد به عند الفقهاء هو كتم عيب المبيع. والمراد بالعيب كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله، نعم. فالغش حرام، فكأن يكون في المبيع عيب فيكتم البائع، فيكتم ولا يخبر المشتري بهذا العيب. فالغش حرام في كل شيء، في البيع والشراء وفي غير البيع والشراء، لكن الحديث هنا عن البيع والشراء، وأن الواجب على من يتعاطى البيع والشراء البيان، وأن ينصح في المعاملة، وأن يحذر الخيانة والغش، وأن يبين عيب السلعة ويحرم الكتم. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وقد قال عليه الصلاة والسلام في البائع والمشتري، قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نعم، الصدق والبيان، الصدق فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة، والبيان أي فيما يصفان به السلعة من الصفات المكروهة. يبين، يقول: فيها عيب كذا وفيها كذا وكذا. مثال: لو باع شخص سيارة وقال: هذه السيارة جديدة ونظيفة، ومدحها بما ليس فيها، هذا كذب. طيب، إذا باع السيارة فيها عيب ولم يخبر بالعيب فهذا كتم. فينبغي على المسلم أن يصدق وأن يبين إذا أراد التوفيق. والإنسان إذا وثق بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لابد أن يطبق. نعم، الله أكبر. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، الإنسان إذا كان واثق بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق سوف يصدق ويبين وسوف يرزقه. لكن الناس نظرا لضعف اليقين يقول: يعني التجارة شطارة. نقول: نعم، شطارة إذا كنت تقصد أنها تحتاج جهد وتعب، أما الشطارة في أن ألعب على المساكين وأغش وأكذب، لا، هذا الكلام غير صحيح. طيب، فالصدق والبيان سبب لحلول البركة، والكذب والكتمان سبب لمحق البركة. وهنا مسألة دائما ترد وهي موجودة نرجو الانتباه لها: البراءة من العيب. يعني إذا اشترط البائع البراءة من جميع العيوب، هذه اختلف فيها العلماء على أقوال. فقيل: يبرأ البائع، يعني أنا أردت أن أبيع السيارة فقلت للمشتري: أنا بريء من كل عيب، أنا ما لي علاقة، هذه السيارة أمامك. القول الأول: يبرأ البائع ويسقط المشتري من خيار العيب، وهذا قول للحنفية. وقيل أن هذا الشرط لا ينفع والبيع معه صحيح. والراجح والله أعلم ما اختار شيخ الإسلام، وهو أن البائع يبرأ إلا أن يكون علم العيب فكتمه. هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم، أن البائع إذا لم يكن علم بذلك العيب فلا رد للمشتري. هذا هو الصحيح. مثال: أردت أن أبيع مثلا هذا البيت أو هذه السيارة وأنا لا أعرف فيها عيب معين، فأقول: هذه السيارة أمامك، أنا بريء من كل عيب. نقول: صحيح، ما في بأس، وهذه قدرتي بس بشرط ما أكون أعلم فيها عيب. للأسف العوام عندنا الآن يقول لا، ما دام أني قلت له هذه السيارة أمامك فافحصها وأنا أعرف فيها عيب، لا أنا بريء ذمتي. نقول لا، ما يجوز، لا ما يجوز، وحرام. إذا فيها عيب يجب أن تخبر ويجب أن تبين. إذن نقول أبيع السيارة أو أبيع البيت أو هذه الطاولة أو هذه الساعة بشرط البراءة من كل عيب، هذا صحيح إذا لم أعلم بالعيب، لأن هذا قدرتي، أنا عندي سيارة أريد أن أبيع السيارة ولا أعرف فيها عيب معين، ما أعرف، ربما فيها عيوب، فأجي الشخص وقل هذه السيارة أمامك، أنا لا أعلم فيها عيوب لكن هذه أمامك، يقول بيع صحيح، بيع صحيح، وهذا قدرته وهذا عمل الصحابة، ما في بأس. أما أني أعرف فيها عيب ثم أقول والله يا أخي هذه السيارة أمامك أنا ما لي علاقة، نقول لا مو صحيح، هذا ما يجوز، هذا كتم وهذا غش. نعم، فما اختار الشيخ الإسلام هو الراجح. نعم، قال المصنف رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. ذكر المصنف رحمه الله بيع العينة، والعينة مثالها واضح، وهي أن يكون الإنسان محتاج إلى دراهم، محتاج إلى مال، فلا يجد من يقرضه، فيقوم ويشتري من المعرض سيارة بالتقسيط، يعني يقول أنا أخذ هذه السيارة بستين ألف أقساط كل شهر ألف ريال من هذا المعرض، نعم طبعا بثمن مؤجل أقساط، ثم يبيع السيارة على نفس من على نفس المعرض بأربعين حاضر، بأربعين حاضر، واضحة جدا ربا واضحة، سميت بذلك لأن البائع رجع إليه عين ماله، فجمهور العلماء على أنها حرام، جمهور العلماء على أنها حرام لأنها واضحة ربا، يعني هالسيارة دخلت من أجل ماذا؟ من أجل فقط اللعب والتحاير، وما التحاير نسأل الله السلامة، تعرفون التحاير حرام نعوذ بالله، أمة قلبت قردة بسبب أنهم تحايروا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. ولأن حيل على الربا واضحة، حيل على الربا واضحة، أنا أريد أربعين ألف، أريد لأي غرض من الأغراض، فلا أجد من يقرضني، فأذهب وأشتري مثلا كما يقولون أرز ولا شعير ولا سيارة بالتقسيط من شخص من الناس، أقول اشتريت منك هالسيارة هذه بالتقسيط ستين ألف أقساط أدفع له شهريا ألف، ثم أجي وأبيع هذه السيارة على نفس الشخص البائع نفسه، أقول له تشتريها بأربعين حاضر، يقول نعم، فأعطيه السيارة ويعطيني أربعين ألف، طبعا أنا علي أقساط كم ستين على هالشخص، فتجد أنها ربا واضحة، أربعين بستين ولا لا، أعطاني أربعين وأنا على ظهري ستين أقساط. أما إذا بعت السيارة على واحد آخر تسمى التورق، هذه جائزة بشروط إذا احتاج الإنسان، لكن العينة أن يكون المشتري باع السلعة على من؟ على نفس البائع. طيب، قال يشتريها من مشتريها، أي أن البائع يشتريها من مشتريها، فمفهومه أنه لو اشتراها من غيره جاز. نعم، مثال: اشتريت سيارة من تاجر بثمن مؤجل خمسين ألف أقساط مثلا، ثم قام هذا المشتري وباعها على شخص آخر، ذهبت إلى مكان آخر وبعتها على شخص ثلاثين ألف حاضر، فيجوز للبائع وهو التاجر صاحب المعرض أن يشتريها من هذا الشخص الآخر لأنه به يزول المحظور. واضح؟ مثال آخر: أنا بعت اشتريت سيارة من المعرض خمسين ألف أقساط، شريت السيارة، أخذت السيارة وبعتها على زيد من الناس، بعتها بثلاثين ألف حاضر أو بأربعين ألف، يجوز للتاجر صاحب المعرض أن يشتري هذه السيارة من زيد لأنه اشتراها مني، اشتراها من واحد آخر، هذا ما في بأس. طيب، قوله بأقل منها مفهومه أنه لو اشتراها بأكثر أو بمثل سعرها جاز، وهو لن يشتري بمثل سعرها أو أكثر إلا إذا كانت السلعة قد زادت، فالمحذور في العينة أنها وسيلة من وسائل الربا، حيث باع دراهم حالة بدراهم مؤجلة، بينهما وسيلة التي هي السيارة، السيارة لعبة وضعت هكذا. طيب، إذا هذه العينة، فإن بعتها أنا يعني من شريت سيارة من المعرض بالتقسيط على واحد آخر تسمى التورق، وهي موجودة الآن، هذه جائزة إذا احتاج الإنسان على قول الراجح، لأن الأصل في المعاملات الحل. قال: أو بالعكس، يعني عكس مسألة العينة. ما هي مسألة عكس العينة؟ أن يبيع السلعة نقدا بمئة، باع الساعة بمئة نقدا ثم يشتريها مما اشتراها منه بأكثر منه مؤجل. مثال: بعتك بيتي بثمانين ألف نقدا، ثمانين ألف نقدا، ثم اشتريته منك بمئة مؤجلة، عكس نسبة العينة، بعت بيتي بثمانين نقدا على شخص، على زيد من الناس، كم؟ بثمانين. ثم اشتريت هذا البيت من زيد بخمسين مؤجلة. اختلف العلماء في هذه الصورة هل هي جائزة أم لا. فقيل الجواز إن لم تكن حيلة، قالوا لأن الأصل حل البيع وحرمت العينة بالنص، ولأنه ليس فيها محذور شرعي. واختار هذا الموفق ابن قدامة إذا لم يكن هناك مواطأة واتفاق بينهما، وقلناها حرام وهو ما اختاره المصنف، قال أو بالعكس وهو قول الحنفية والحنابلة، لأن المقصود بالمنع هو سد ذريعة الربا، والله أعلم. قال: أو التحيل على قلب الدين، وهذا من أشد أنواع الربا، وهو ربا الجاهلية، وهو التحيل على قلب الدين، هذا من أشد أنواع الربا، ربا الجاهلية نسأل الله السلامة. مثاله أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، أنا أطلب شخص ألف ريال إلى نهاية الشهر، فإذا حل الأجل قال لي أتقضي، أقول له أتقضي أم تربي، فإن وفاه وإلا زاد هذا الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال والأصل واحد. أو يقول المدين أخر عني ديني وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، وهذا من أشد الربا. أجي لهم في آخر الشهر وأقول أعطني ألف أطلبك، والله ما عندي، أترك إلى الشهر الثاني ونضيف لها مئة، فإذا جاء الشهر الثاني يقول أعطني ألف ومئة أطلبك أنا ألف ومئة، يقول ما عندي، قال أعطني فرصة أمهلني شهر آخر وأزود علي المال، اجعلها ألف ومئتين وهكذا. هذا ربا الجاهلية وحرام، وللأسف موجود ما يسمونه بالبطاقات الفيزا وغيرها، بعض البطاقات الموجودة في البنوك، إنها موجودة في بعض البطاقات، إذا تصرفها في خلال 40 يوم تصرف، إذا ما صرفت خلال 40 يوم تزيد عليك، هذه حرام ما يجوز، ربا الجاهلية موجود حتى بعض البنوك اللي تدعي الإسلام، ما يجوز أبدا، ما يجوز أبدا، يعني زيادة الدين مقابل الأجل حرام ولا يجوز، نعوذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن الجوزي: قال أهل التفسير هذه الآيات نزلت في ربا الجاهلية. قال سعيد بن جبير: كان الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل الأجل فيقول أخر عني وأزيدك على مالك، فتلك الأضعاف المضاعفة. وقال زيد بن أسلم رحمه الله: كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق لغريمة أتقضي أم تربي، فإن قضاه أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل. وهذا النوع مجمع على تحريمه ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة. نعم، حيل، الله أكبر، باب الحيل خطير، قلبوا قردة بسبب التحيل، والآن من أكثر الأمم نحن تحيل، البنوك تحيل والسيارات تحيل، بعضها تحيل فتاوى، يقولون فتاوى، وللأسف يقولون بنوك إسلامية ومعاملات إسلامية، وأصبحت لعبة، كل شيء إسلامية وأناشيد إسلامية وبنوك إسلامية ومعاملات إسلامية، وهي ربا إلا ما رحم الله، وهي ربا ولعب على الله عز وجل كما هو موجود الآن. فالتحيل التوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهر الإباحة. نعم، لا ترتكبوا، يقول عليه الصلاة والسلام، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولأن المتحيل مستهزئ، مستهزئ بمن؟ بالله تبارك وتعالى. إذا كل ما تحيل، من تحيل ارتكاب محرم فقد ارتكب مفسدتين، مفسدة التحايل ومفسدة فعل المحرم، الله أكبر. مثل ما تفعله الآن البنوك في البطاقة الائتمانية فيزا ويسحب بها وليس عنده رصيد، ويعطون فترة مجانية، مثل يقول 40 يوم هذه البطاقة فيزا لك أن تسحب بها ما تريد لك مدة 40 يوم، فإذا سدد في هذه المدة لم يحتسبوا عليه فوائد، ما في إشكال، فإذا تأخر عن السداد احتسبوا عليه فوائد ربوية، هذا نفس ربا الجاهلية، هذا موجود الآن، موجود، الله المستعان. قال المصنف رحمه الله: أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطائه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، ربا القرض هو أن يقرض شخصا مالا ويشترط الانتفاع به، هذا ربا ولا يجوز، سمي بذلك لأن فيه زيادة بدون مقابل وهي المنفعة. فإذا شرط المقرض زيادة أو منفعة فإنه حرام، هذا بالإجماع، بالإجماع، كما حكى ذلك ابن المنذر والشوكاني وغيره واحد من أهل العلم، سواء كانت المنفعة مالا أو منفعة. مثال: أقرضت شخص 1000 ريال واشترطت عليه أن يرجعها 1100، 1050، 1500 ربا، أقرضته 100 ريال بشرط أن يسكنني بيته لمدة أسبوع، هذا حرام، أنه شرط قرضا، شرط منفعة على قرضه. مثال آخر: أقرضته 100 ريال بشرط أن يعطيني ساعته. مثال آخر: أقرضته 100 ريال بشرط أن أسوق سيارته لمدة يوم أو يومين، إلى غير ذلك. الأمثلة كثيرة، سواء كانت المنفعة مالية أو منفعة. أقرضته 1000 ريال بشرط أن يشتغل في مزرعتي لمدة يوم أو يومين، هذا حرام ولا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا ورد حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح، لكنه من قول السلف. أما إذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس، بل تعتبر من حسن القضاء، كما جاء في حديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النبي عليه الصلاة والسلام إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. الله أكبر، من غير شرط، هذه من القضاء الطيب، من حسن القضاء، إن الإنسان إذا سلفك 1000 ريال مثلا ترجعها 1100، ترجعها مع هدية، ترجعها مع شيء شكر على هذا العمل، طبعا من غير شرط، فهذا لا بأس، بل هو من حسن القضاء، خيار رباعيا، الرباعي ما دخل في السنة السابعة، لأنها زمن ظهور رباعيته. نعم. قال: فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فأين الذين يطبقون حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ للأسف انتشر في المجتمع الآن منع المعروف، فتقول: لماذا؟ قال: أنا أسلف شخص لا يرجعها، يجحدها، والتعكل عليه، فلذلك انقطع المعروف عند الناس لقلة الدين، إنسان تسلفه يجحدها ولا يأتي بها ويبدأ يتهرب منه، وانتشرت للأسف حتى عند الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس أحسنهم قضاء. قوله أحسنهم قضاء يشمل أمور: أولا بسماحة، يعني أنا استسلفت من شخص 1000 ريال، فإذا أردت أن أرجع لألف أرجعها بسماحة، بسماحة، طيب نفس، أقول: تفضل، هذه الألف الذي أعطيتني قبل شهر، هذه الألف، بسماحة. يشمل عدم المماطلة. ثالثا يشمل خيرا مما يطلبه، أعطيه 1000 وأزيدها 50 ريال، 100 ريال إذا كنت مقتدر، هذه 3 أمور أحسنها القضاء. لأن بعض الناس يأتي بها يقضي، لكن ليس بسماحة، كأن المعروف لمن؟ كأن المعروف له. يعني بعض الناس يأتي سلف 1000 ريال يأتي بها، لكن يأتي بها ليس بسماحة، يأتي بها وهو يعني كما نقول باللغة العامية نفسه بخشمه، كأنه هو فعل المعروف، هذا خطأ. فينبغي على الإنسان أن يطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي المسلم، إذا شخص يطلبك مالا وأنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف أن تطيعوه تهتدوا، طبقها، اذهب وأعطه ماله بسماحة وبشكر وبابتسامة، وتقول له: بارك الله فيك، وهذا معروف، إن شاء الله لك أجر عند الله عز وجل، وبهذا ينتشر المعروف. طيب، أما الهدية للمقرض، فيقول العلماء: إن أهدى المقترض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فهذه جائزة، إن كانت بعد الوفاء فهذه جائزة، وإن كانت قبل الوفاء فلا يجوز إلا أن تكون قد جرت العادة بينهما بمثل هذا، فكان بينهما تهاد قبل الاستقرار، لأن جريان العادة بذلك بينهما قرينة ظاهرة على أنه لم يرد مجازاته على قرضه. أنا سلفت شخص 1000 ريال وكان بالعادة كل ما سافرت أعطي هدية، فلا بأس أن نعطي من أقرضني هدية قبل أن أوفيه، ما في بأس، لأن هذه عادة لي من زمان، كل ما سافرت، الرجل الذي استسلفت منه صديق لي، كل ما سافرت أعطيه مثلا تمر أو أعطيه هدية أو طيب أو ساعة أو غير ذلك. أما إذا كانت، نعم، هذا قبل الفرق. بعد الوفاء جائزة لا إشكال فيها، قبل الوفاء إن كانت لي عادة بأس لا بأس، أما إذا لم تكن لي عادة ما يجوز. يعني إنسان ما كنت متعود أعطيه هدية فاقتربت منه 1000 ريال فأعطيته هدية طيب أو ساعة، هنا ما يجوز، يعني ما في قارينة على أنها هدية. نعم. وسئل النبي، قال المصنف رحمه الله، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر والرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك رواه الخمسة. ذكر المصنف رحمه الله حديث سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. الحديث دليل على تحريم بيع أحد نوعي الجنس بالآخر، هذا سبق، التمر بالتمر لا يجوز متفاضلا، التمر بالتمر لابد من شرطين، التقاطط والتماثل سبب، وهذا كل تمر أحدهما رطب والآخر يابس، فمثل بيع الرطب بالتمر وبيع العنب بالزبيب، لأن أحدهما أزيد من الآخر قطعا، فإن الرطب إذا يبس نقص كثيرا فلا يحصل التساوي، فهذا حرام، بيع الرطب بالتمر لا يجوز. لماذا؟ لعدم التساوي، لأن من شروط بيع الجنس بجنس، التمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب، التساوي والتقابض، التقابض باليد خذ واعطي، والتساوي هذا صاع هذا صاع هذا صاعين هذا صاعين، لابد من التساوي. وهنا ماذا اختل؟ ماذا اختل؟ التساوي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس، هذا السؤال لا يقصد منه المعرفة، لأن مسألة نقصان الرطب إذا يبس جلية مستغنية عن الاستكشاف، لأن من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة الموجبة لزيادته وثقله، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع، وهذا يحصل به اقتناع السائل بوقوفه على علة النهي. ثم قال المصنف رحمه الله ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نعم. سبق لنا أيها الإخوة، سبق لنا أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التقاطط والتساوي، هذا سبق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الصبرة من التمر، وهي الكومة، الصبرة الكومة التي لا يعلم كيلها بتمر آخر علم كيله، لأن الصبرة يجهل كيلها ومقدارها، فالتساوي غير معلوم. إذا التمر بالتمر لابد من شرطين، التساوي والتقاطط، هنا موجود التقاطط، التساوي غير موجود فحرام ربا التساوي، لأن الكومة الصبرة غير معلومة، يجهل كيلها ومقدارها، وهذا التمر 3 صواع وهذه الكومة لا نعلم كم صاع، إذن حرام ولا يجوز وربا، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي، وهذا غير متحقق هنا، وهذا ربا كما سبق في باب الربا. ثم قال المصنف رحمه الله باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد بها هنا يكون من الفقهاء الأراضي والدور والشجر، والفقهاء يقصدون ما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري منها. طبعا إن كان هناك شرط وجب العمل به، إن شرط البائع المشتري أن هذا يتبع وجب العمل به حديث المسلمون على شروطهم، يعني مثال بعت بيتي على شخص على زيد من الناس، فاشترط زيد المشتري زيد اشترط أن المكيفات تبقى في البيت، توافقت، هذا لا بأس به، المسلمون على شروطهم، يعني إذا هناك شرط وجب العمل بالشرط، المسلمون على شروطهم، واضح؟ لكن الكلام هنا إن لم يكن هناك شرط، أما إذا كان هناك شرط لا. مثال آخر، بعت بيتي على زيد فاشترط زيد أن الفرش تبقى في البيت، توافقت أنا، لا بأس، خلاص تبقى فرش البيت في البيت إن كان هناك شرط. أما إن لم يكن هناك شرط فالبيع يشمل الأشياء المتصلة دون المنفصلة. فبيع الدار وش يشمل؟ معروف، لو بعت البيت بيتي يشمل الجدران والأبواب والنوافذ، ما يشمل المنفصلة، عندك أوان المطبخ المكيفات الرفوف، هذه ليست تبع البيت كما هو معلوم. طيب، وقول بيع الثمار المراد بها ثمر النخل أو التين أو العنب أو غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. متفق عليه. من باع نخلا أي أصول النخل أبرت، التأبير هو التلقيح وهو وضع طلح الفحل من النخل بين طلع الإناث، المبتاع المشتري. الحديث دليل على أن من اشترى نخلا بعد التأبير فثمرتها للبائع، وهذا مذهب جمهور العلماء. يعني مثال إنسان باع هذا النخل بعد التأبير، الثمرة الآن الثمرة التي سوف تخرج من هذه النخل للبائع. لماذا؟ حديث من باع نخلا قد أبرت، قد أبرت فثمرتها للبائع، وهذا مذهب جمهور العلماء. الحكمة لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملا يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل فيها عملا يصلحها تعلقت بها، تعلقت بها وصار له تأثير فيها، وبذلك جعلها الشارع له. إذا عندنا حديث وتعليل. مثال: إنسان باع مزرعة فيها 100 نخلة وهذا النخل فيه الطلع، فالثمرة تكون للبائع. طيب لو باعها قبل التأبير فثمرتها لمن؟ للمشتري، لمفهوم حديث الباب قد أبرت، إذا لم تؤبر فهي للمشتري، فهي للمشتري. أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير فإنه يصح، قال إلا يشترط المبتاع. فهذا إنسان باع مزرعته وقد أبر النخل، أبرها، فهذا المشتري قال أنا اشتري منك المزرعة بثمرتها أن تكون الثمرة له، يجوز ولا بأس لقوله إلا أن يشترط المبتاع. طيب واضح جدا. هل يجوز البائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاب؟ قيل للبائع إبقاؤه إلى الجذاب، وهذا مذهب جمهور العلماء. وقيل يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال، وإليه ذهب الحنفي، لكن الصحيح لا، يبقى إلى الجذاب ثم يأخذ الثمرة البائع التي قد أبرت. ومن فوائد الحديث أن يشترط المبتاع جواز الشروط في البيع، لكن بشرط ألا تخالف الشريعة. نعم الشروط في البيع ما في بأس، أشتري من محل أغراض مثلا ثلاجة وأشترط أن ينقلها إلى البيت، وأشترط أن يدخلها إلى الغرفة إلى المطبخ، ما في بأس، بس بشرط ألا تخالف الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب هذا الحديث أو هذا الحكم في الحديث إنما هو لعام واحد، أما السنوات القادمة فهي للمشتري. هذا لسنة البيع، من باع نخلا قد أبرت، قد أبرت، أما السنوات القادمة أمر معلوم للمشتري. طيب قال: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. نعم، مثل التفاح والبرتقال والتين والعنب والرمان قياسا على النخل، كما لو باعه شجر برتقال أو عنب فالثمر يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري. قوله إذا كان ثمره باديا، نعم، لما كانت سائر الأشجار لا تؤبر علق الحكم بظهور الثمر، لا تؤبر بقية الأشجار مثل النخل، فعلق الحكم بماذا؟ بظهور الثمر. إذا باع الأشجار بعد أن بدأ الشجر، ظهر التفاح ظهر التين، تكون الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وهذا ينزل منزلة التأبير. أما إذا لم تظهر الشجرة ثم باع الأشجار فإن الثمرة تكون للمشتري ولنفس العلة، لأن نفسه تعلقت لما أبرها أو لما خرج الثمر تعلقت نفسه بها. قوله: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. قسم المؤلف رحمه الله الزرع إلى قسمين. القسم الأول زرع يحصد مرة واحدة فقط، الشعير والبر هذا ما يحصد إلا مرة واحدة، فإنه يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. طبعا يكون البائع سقيه، يعني مثلا إنسان باع أرضا بها زرع، هذا الزرع قد نبت، يكون لمن؟ للبائع، لأن نفسه تعلقت به، طبعا إلا أن يشترط المبتاع. طيب لأن هذا الزرع هو ثمرة الأرض وهي ثمرة ظاهرة كالنخل المؤبر، وهذا القياس واضح جدا لأن نفسه تعلقت به. طيب القسم الثاني زرع يحصد مرارا، بعض الزروع تحصد مرارا كالجرجير والكرات والبقدونس والعدس والبرسيم، فهنا الأصول تكون للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للباء الباء الباء. لماذا قلنا الجزة الظاهرة؟ لأنه كالثمر المعبر فأعطي حكمه، فالذي يحصد مرارا كالكرات والبرسيم والنعناع والعدس، فالجزة الظاهرة عند البيع لمن؟ للبائع، كالنخل الذي أبر يكون للبائع الذي يشترط المبتاع. ثم قال المصنف: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، متفق عليه. وسئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمر أو تصفر. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا النهي للتحريم، يعني لا يجوز أن نبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. مثال: إنسان أراد أن يبيع مثلا برتقال أو تمر أو عنب أو غيرها أو تفاح، لا يجوز أن يبيعها حتى يبدو صلاحها، ما يجوز قبل ذلك، ما يجوز. يقول: خلاص أنا أبيع عليك التمر هذا اللي على الشجرة وهو حتى الآن لم يصلح للأكل، فهنا لا يجوز، إذن حرام. لماذا؟ لأن في بيع التمر قبل بدو صلاحها عرضة للآفات، لأن فيه غررا وخطرا ظاهرا يفضي إلى المفاسد الكثيرة بين المسلمين، من إيقاع التشاحن والتشاجر وأكل مال الغير بغير حق، لأنه إن باعها طبعا سيبقى الثمر حتى يبدو صلاحه، إن باعها الآن قبل البدو قد ماذا؟ تتعرض لآفة فتهلك، ولا ستهلك، يقول: من الخاسر؟ المشتري، خسر ماله وحصل التشاجر والتباغض وغير ذلك. ففي ذلك من حفظ الأموال من الضياع وحفظ الحقوق والابتعاد عن كل ما يؤدي للتشاحن والتقاطع والمخاصمات بين المتبايعين. طيب، إذن الحكمة من النهي قطع التنازع، ولأنها قبل بدو صلاحها قد تكون عرضة للآفات. يعني مثال: إنسان جاء وقال: أريد أن أشتري هذا الثمر، حتى لم يبدو صلاحه ولم ينفع الأكل، فأبيع عليه بمئة ريال مثلا، طبعا سيبقى حتى يبدو صلاحه على الشجرة كما هو معلوم. أفرض أنه جاته آفة فهلك، مطر غزير أو رياح أو غيرها فهلك، يكون المشتري الذي دفع 100 ريال ضاع ماله وخسر وتلف، وربما تؤدي له شاحن والتباغض. متى يبدو الصلاح؟ إذا كان صالحا للأكل له علامات، فأن تذهب عاهته وأن يحمر أو يصفر، هذا بالنسبة للنخل، غير النخل العنب بلونه، وفي رواية أن يتموه يعني يكون صالحا للأكل، فبقية الثمار علامة صلاحها أن يطيب أكلها، وأما الحب حتى يشتد، والاشتداد معناه القوة والصلابة، فقمح لم يسنبل لا يجوز بيعه. هل يستثنى شيء؟ طبعا سبق معنا أنه إذا اشتراه بشرط التبقية هذا لا يصح البيع إجماعا، لأن النبي نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها. القسم الثاني أن يبيعه بشرط القطع في الحال فيصح، يعني اشترى هذه الثمرة وهي لم يبدو صلاحها ولم تصح للأكل، لكن اشتراها بشرط ماذا؟ قطعها الآن. طيب، لماذا؟ قد يريد مثلا علف للبهائم، هذا لا بأس، لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمر وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، وهذا مأمون، وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه، لأنه يريدها الآن، يريد قطعها الآن، لأنه ربما يريد أن يستعمل هذا علف للبهائم. طيب، هنا مسألة، قلنا أيها الأخوة لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاح، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن لو باع البستان كله والأشجار تختلف، هذا بدأ صلاحها، هذا لم يبدأ صلاحها، هذه العنب بدأ صلاحه، والنخل التمر لم يبدو صلاحه، ما القضية؟ نقول قيل لابد أن يكون اللون في كل شجرة لوحدها، هذا القول الأول، يعني كل شجرة لوحدها، هل هذه بدأ صلاحها؟ يجوز، هذه بدأ صلاحها؟ لا، ما يجوز. وقيل إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنها صفقة واحدة صح البيع، هذا القول الثاني، فما دام فيه نخلة واحدة تم صلاحها وبدأ صلاحها فإنه يجوز. وقيل إن كان النوع واحدا جاز وإلا فلا. مثال: هناك خمسة أنواع من التمر كما تعرفون، سكري وخلاص وبرحي وغيره، من كل نوع خمس نخلات، صلح من النوع الأول نخلة فيكون صلاحا لها وللأربعة التي من نوعها، سواء بيعت لوحدها أو مضمومة مع الأربعة. نعم، وهذا يعني أقرب الأقوال، إن كان النوع واحدا جاز وإلا فلا. يعني حينما رأينا التمر السكري مثلا شجر منه يعني أصبح صالحا، فهذا صلاح لها ولبقية النوع من تمر السكري. نعم، وهذا أقرب الأقوال. طبعا هذا إذا بيع البستان كاملا، أما إذا بيعت النخلة لوحدها فالإبرة بوحدها، فالواجب اعتبار كل نخلة لوحدها كما هو معلوم. طيب. ثم قال: وضعوا الجوائح. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.